سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن الجنائز وما يتعلق بها من أحكام. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا قد وصلنا إلى ما نود أن ننهي به حديثنا عن هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بزيارة المقابر. مما لا شك فيه أنك تسمع حتى في عالم الطب ما يسمى بالطب الوقائي، بمعنى أن أي رفيق، وهو ما تقولون عنه طبيب، تذهب إليه يبين لك أن الوقاية خير من العلاج. فهناك أشياء يجعلها محظورة عليك هي في أصلها مباحة، ولكن في هذا الوقت بالذات بالنسبة لك قد تسبب لك ضررا. مثلا يقول لك لا تأكل المسبك ولا تأكل السمك ولا تشرب لبن ولا تأكل بيض. مش ده بيحصل؟ وخاصة احنا مثلا بنمر في حالات البرد دي بتؤدي الى مضاعفات، ويمنعك عنها في هذا الوقت لمصلحة تعود ايه؟ تعود عليك. وان كان الاصل في هذه الاشياء انها طيبة مباح. هكذا الاسلام، الاسلام قد منع المسلمين من بعض الاشياء وقاية لهم في فترة معينة. معلوم ان سبب الشرك كان هو الافتتان بالمقابر والاموات، وهذا هو اصل القضية حتى من لدن نوح. وأنا أحدث إخوانكم عن سيدنا نوح، وقلت إن أول ما ظهر الشرك ظهر في قوم نوح، لأن آدم الحمد لله علم أبناءه وظلوا على عقيدة صالحة إلى أن جاء زمن نوح، كان أول زمن يظهر فيه الشرك. كان سبب هذا الشرك أنهم مات فيهم بعض الصالحين الذين كانت لهم مجالس للعلم وما إلى هذا، فكانوا يجلسون إليهم. كانوا هذه رواية صحيحة لابن عباس. فلما مات هؤلاء وافتقدوهم جاءوا في مجالسهم وصوروا لهم تصاوير وأخذوا يجلسون في هذه المجالس يتذكرون علم هؤلاء وصلاحهم، إلى أن مرت الأيام فعبدوا هؤلاء من دون الله. هذه كانت الآفة وكانت المصيبة، الافتتان بالمقابر والصالحين. وإذا هذا شيء موجود الآن حتى في الواقع الذي نعيش فيه، إن بدأت المسألة بحب وإفراط حب لأصحاب القبور، ثم انقلبت المسألة إلى شرك بالله، توسل واستغاثة واستعانة وطلب حوائج، أليس كذلك؟ هذه آفة نحن نعيش فيها. ف
فلما جاء الإسلام بالعقيدة الصحيحة ونهى المشركين عن عبادة الأصنام وما إلى هذا، وبدأ بعض الناس يدخلون في الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم حسم المادة واستخدم الطب الوقائي، فقال لا تزوروا القبور أو إني أنهاكم عن زيارة القبور. مسألة واضحة بداية من المرحلة المكية أنهاكم عن زيارة القبور. ليه؟ ناس ما زالوا حديث عهد بالإسلام، وزيارة المقابر قد تؤدي إلى افتتانهم مرة أخرى بمن مات وما إلى هذا، فأراد الإسلام أن يحسم المادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن زيارة القبور. إلى أن انتقل المسلمون إلى المدينة، بالطبع كانت العقيدة قد رسخت في القلوب وقوي الإيمان وأصبح لا يخشى على المؤمن، فجاء قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، وفتح الباب. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث أن زيارة المقابر فيها مصالح، منها ما يعود على الحي ومنها ما يعود على الميت. ما يعود على الحي بينته روايات في مسلم وفي غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. يبقى من الفوائد التي تعود على الحي علي وعليك أنك حينما تذهب إلى المقابر فإنك في وسط المقابر تتذكر الموت وتتذكر الآخرة. وهذا بالطبع يقودك إلى أمور يريدها الإسلام لك. بيّنتها رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الحاكم بسند صحيح، يقول فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. أنت حينما تتذكر الموت وتتذكر الآخرة وتتذكر أنك قادم إلى هذا المصير وأنك ستلقى في هذا القبر الموحش وحدك لا يؤنسك إلا عملك وستلقى حساب ربك، فإن هذا بالطبع يؤدي إلى أن تدمع العين وأن يرق القلب. والمسلم ما دام قلبه يرق وعينه تدمع اعلم أنه فيه الخير إن شاء الله تعالى. يوم أن يموت القلب ويجف الدمع فاعلم أن صاحب هذا القلب كما أن القلب ميت فإن صاحبه ميت. إذن هذه أمور يريدها لك الإسلام، أن تتذكر الآخرة، أن يرق القلب، أن تدمع له العين. وأخي يكفي أن العين التي تدمع خشية من الله يحرمها الله سبحانه وتعالى على النار. هذه فوائد تعود عليك كحي، وأما الفوائد التي تعود على الميت فكما قال أهل العلم فإن الميت يأنس بالسلام عليه، لأنك تقول السلام عليكم أهل القبور. فالميت يأنس بهذا السلام. يضاف إلى هذا أنك تكثر له من الدعاء والاستغفار، وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء وإلى الاستغفار. إذن شرع الإسلام زيارة المقابر لأنها تحقق هذه الأشياء سواء كما قلت للحي أو للميت أو للميت. طبعا بعيدا عما يبتدعه الناس كما قلنا إنك تخالف هذه الحكم ونعتبر إن زيارة المقابر فسحة ولا رحلة ونهرج عند المقابر وننكت وما إلى هذا، هذا شيء يتنافى تماما مع الحكمة التي لأجلها شرعت زيارة المقابر. كذلك أيضا تحديد الزيارة للمقابر بيوم معين أو بموسم معين زي ما بيعمل بعض المغفلين والجهلاء وخاصة من النساء، طلعة رجب وطلعة شعبان وطلعة ايه ونزلة ايه، واخد بالك انت؟ وهذا جهل من الرجال قبل النساء. يعني المرأة اذا كانت جاهلة وما اكثر الجاهلات، طب انت وظيفتك ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيات. في اول رجب كنت تنزل الصبح بدري واحنا رايحين شغلنا تلاقي مكروباصات مليانة بذوات السواد، واخد بالك؟ رايحين فين يقول لك خلاص النهارده اول رجب. ايه يعني اول رجب؟ يقول لك دي بقى طلعه رجب. فليهم طلعات كده واخد بالك، هتقول شغالين مع امريكا كل الشعب لهم طلعه رجب، وطلعه خايبه زي طلعات الامريكان برضه. طلعت رجب ايه وبتاع ايه؟ طيب واللي قاعد في البيت ده مش عايز اسميه راجل لانه ما يستحقش يسمى راجل والله، قاعد يعني بيعمل ايه؟ ايه طلعت رجب وايه طلعت شعبان وايه طلعت شوال؟ بل الادهى والامر بقى يوم العيد صباحا، وهو كما قال اهل العلم ان كان تحديد ايام معينه لزياره المقابر هذا من الابتداع فمن الحرام الزياره في يوم العيد. لماذا؟ لانه ده تعارض مع يوم العيد تماما تماما. يعني يوم العيد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هو يوم طعام وشراب وفرح وصلة للأرحام، ناكل نشرب نفرح ثم نصل أرحامنا من الأحياء، لكن تركوا كل هذا. يوم فرح قلبوه ليوم غم، انت صابح عشان تقول لها كل سنة طيبة وتضحك وهي تضحك، فجأة تلاقيها لابسة أسود وبدأت تعيش في دور النواح، ورايح أصل أبوها نادى عليها ولازم تروح ليوم العيد، واخوها صوصولها ولازم تروح تشوف بيصوصوا ليه، واخد بالك؟ كلام غريب عجيب، جهل متفشي في مجتمع انا بقول فعلا يغيب عنه الرجل الذي يعرف دينه، لاني انا بعتبر ان لو في راجل يعرف دينه حقا ما كان هذا يحدث. فزيارة المقابر امر محبوب مشروع، ولكن تحديده بايام او الذهاب في يوم العيد ونقد المراد بهذا اليوم ان يوم فرح ويوم عيد ونجعله يوم احزان ويوم اوجاع، كل هذا يتعارض مع الشرع تماما. فزيارة المقابر باب مفتوح لك كيفما يتيسر لك ان شاء الله تعالى. تجد ان اهل العلم لا خلاف بينهم، كلمتي واضحة، لا خلاف بينهم في جواز الزيارة للرجال، خلاص مسألة ما فيها خلاف بإجماع الكل. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها، فلا خلاف بين أهل العلم في جواز زيارة المقابر للرجال لي ولكن إن شاء الله تعالى بهذه الأغراض الشرعية، أنك تريد نفع لنفسك إن شاء الله تعالى وتريد نفع للميت بغير تحديد لطلعات ولا نزلات كيفما يتيسر لك إن شاء الله تعالى. وسنتكلم بإذن الله على أداب الزيارة والدعاء اللي تدخل ويستحب لك أن تقوله إن شاء الله تعالى، وسيأتي في سماع حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله. فلا خلاف بين أهل العلم في جواز الزيارة لمين؟ للرجال. جاء الكلام عن حكم الزيارة للنساء، وهنا اختلف أهل العلم. فريق رأى أنه يجوز للنساء زيارة المقابر كالرجال، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا الأمر ما دامت المرأة ستخرج بالضوابط الشرعية. ايه الضوابط الشرعية؟ قالوا أولها إذن الولي، يعني رايحة تزور قبر الأب، قبر الأخ، قبر الإب، خلاص يجي للزوج رايحة فين؟ تقول له ان شاء الله انا رايح ازور قبر ابي، يقول لا ما تخرجيش. تقول له ازاي؟ ده ابويا وانا اخرج رغم انف ابوك على طلاق لنا خارج، وتروح شايبه وخارجه وتقول لك انا رايح اتذكر وانتفع واخد اجري، ده عليك وزري وربنا بيلعلك من اول ما خرجت لحد ما ترجعي. ابوك ايه اللي تقول ابوك ايه؟ اصل ابوك ايه بقى؟ رقم واحد زوجك، المسألة انتهت. فقالوا ان المرأة تخرج بضوابط الشرعية، اولها كما قلنا اذن الولي، فلابد ان يأذن، ان لم يأذن فخروجها اصلا من بابها حرام، وملائكة الله تلعنها منذ ان تخرج حتى تعود لو خرجت بغير اذن. ادي رقم واحد. رقم اثنين، طبعا تخرج في الزي الاسلامي. ايه يا ابني ده؟ تخرج في الزي ليه؟ في الزي الاسلامي، يعني في الزي الشرعي، مش تبقى خارجة عشان تزور المقابر وداخل المقابر رقاصة رايحة تزور المقابر، ما يجوز. ففي الزي الشرعي. ثلاثة، عدم الاختلاط وامن الفتنة، عدم الاختلاط وامن ليه؟ وأمن الفتنة. فعلشان تروح تزور قبر الأب ولا الأخ تروح ركبالي سيارة مواصلات طوف بين خمسة رجال يعملوها علبة سردين. من يقول هذا؟ انت خرجت يعني تأتي بالآجر ولا تحمل الوزر وتحمل الناس الأوزار؟ هذه ضوابط شرعية، هذه ضوابط شرعية. المرأة تخرج من خلال هذه الأطر عند من جوز للمرأة زيارة اليد، زيارة المقابر. ذهب فريق آخر إلى أن المرأة لا يجوز لها أن تزور المقابر مطلقا، ولو خرجت لزيارة المقابر لضوابط شرعية ولا غير شرعية، ولو خرجت لزيارة المقابر صاحبتها لعنة الله كده على طول. وأصبحنا في مفترق الطريق ما بين مجوز وما بين مالع. يا ترى نسير مع الذين قالوا بالجواز ولا نسير مع الذين قالوا بالمنع؟ طبعا فأقول طبعا قبل أن نسير سواء مع هؤلاء أو مع هؤلاء تعلمنا قاعدة. نحن نقول للجميع قل هاتوا برهانكم، يلي قلت أنها تخرج من خلال أطر وضوابط شرعية، ما دليلكم؟ ويلي قلت أنها ما تخرجش، ما دليلكم؟ وفي النهاية نرى ما هو الرأي الراجح. اللي قالوا أن المرأة يجوز لها الخروج لزيارة المقابر كالرجال استدلوا على ذلك بخمسة أدلة مشهورة، خمس أدلة مشهورة. أولها قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إني أنهاكم عن زيارة المقابر، الكلام كان موجه للرجال وحدهم ولا للنساء وحدهم ولا للاثنين؟ يبقى للكل. وصلت؟ للكل. إني أنهاك عن زيارة المقابر، هذا كلام موجه للكل، يشمل الرجال ويشمل النساء. فلما يأتي النبي فيقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، تبقى الإباحة لمين؟ برضو للكل. يبقى برضو للكل. فمن أراد أن يخصص يقول لا دي إباحة للرجال فقط وليست للنساء، فمن أراد أن يخصص فعليه بالدليل ليه؟ بالدليل المخصص، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا نهي الكل فرفع عنه كان الرفع ايضا للكل. اللي اراد يقول لا ده خاص بالرجال دون النساء فليأتينا بالايه؟ فليأتينا بالدليل، فليأتينا بالدليل المخصص. ادي واحد. اثنين، قالوا ان الاسلام لما شرع زيارة المقابر بعد ذلك شرعها كما قلنا لحكم تعود على الحي وتعود على الميت، مش كده؟ طيب خلينا في الحكم التي تعود على الحي. أليست المرأة تحتاج إليها كما يحتاج إليها الرجل؟ يعني الرجل بيحتاج إلى أن يتذكر الآخرة، طب المرأة هي نفس القضية تحتاج إلى ما يذكرها بالآخرة، ما يرقق القلب ويجمع العين، المرأة تحتاج إلى هذا. فقالوا الحكم التي لأجلها شرع الإسلام زيارة القبور كما يحتاج إليها الرجل تحتاج إليها الإب، تحتاج إليها المرأة. أدي اثنين. ثلاثة، الحديث الذي أخرجه الحاكم بسند صحيح، بقول سند صحيح هون، عبد الله بن أبي مليكة يقول رأيت أم المؤمنين عائشة مقبلة فقلت لها من أين أتيت؟ فقالت أتيت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر اللي هو إيه؟ أخوها. أتيت من قبر عبد الرحمن ابن أبي بكر. فقلت لها يا أم المؤمنين أولسنا قد نهينا عن زيارة أو أوليس النبي قد نهى عن زيارة المقابر؟ فقالت أم المؤمنين عائشة نهى عن زيارة المقابر ولكنه عاد فأمر بذلك. الرواية تلاقيها عند ابن ماجه برضه بلفظ ثم رخص في ذلك، صحيح نهى لكنه ثم ايه؟ ثم رخص في ذلك. ايش تفهم من هذا؟ ايش تفهم من هذا؟ ايش تفهم من هذا؟ تفهم ان ام المؤمنين عائشة تدرك تماما ان الترخيص كان لمين؟ للرجال وللنساء، بدلالة انها جاءت الان من قبر اخيها، وفهمت ان ترخيص النبي هو ترخيص لمين؟ للرجال ولليه؟ وللنساء على حد سواء. ولذلك ذهبت هي لتزور قبر اخيها عبد الرحمن. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع حديث طويل اخرجه مسلم في صحيحه، يمكن كنت عملت محاضرة من حوالي 7-8 سنين، مش لسه على اعرف هنا خالص، يمكن الاخوة يفتكروا عامل شريط قديم قوي من 7-8 سنين، كنت مسميه حديث امي، كنت مسمي المحاضرة كده حديث امي. هو الدليل الذي سنسوقه اليكم الان، ويمكن ربنا شاء لكم أن تسمعوه كما سمعه إخوان لكم يعني من زمن كما قلنا من 7 سنوات أو من 8 سنوات. هذا الحديث كما قلت حديث طويل في صحيح مسلم، وفيه طبعا فوائد عدة سنمر إن شاء الله عليها في كلامنا حتى لا تحرموا الفائدة. ففي هذا الحديث قيس بن مخرمة يجلس ومعه أو في حضرته جماعة من التابعين، فقال لهم ألا أحدثكم حديث أمي، وعشان كده سميت المحاضرة حديث أمي، ألا أحدثكم حديث أمي. فالذين يجلسون معه يقولون قلنا بلى وظننا أنها أمه التي ولدت. يعني لو قاعد دلوقتي بقول لكم إن شاء الله سأحدثكم حديث أمي، ذهنك ينصرف إلى إيه؟ إلى أمي التي ولدتني، ما هي كده التي ولدتني. فأذهان الجالسين انصرفت إلى أمه التي ولدت، وبالطبع ألا أحدثكم، وألا ده أسلوب تشويق، والناس تقول واحد أنا أخبرك يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتشوق. بالطبع حتى أي حاجة بالطبع أنت عايز تعرف، والإنسان عنده حب التطلع، فهتقول له إيه؟ بلى. أيوه أنا عايز أسمع، لأن ما دام في ألا يبقى هتقول بلى. فهو يقول الجالسين ألا أحدثكم حديث أمي، فقالوا بلى وظنوا أنها أمه التي ولدتها. فقال قالت عائشة، إذا هو يعني أمه وهي أم برضه وما كذب، وأزواجه أمهاتهم، فهذه مسألة ما يختلف فيها أحد. فقال قالت عائشة لما كان يومي وليلتي، اليوم اللي هيبات فيها فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وكان يتحرى العدل تماما في هذا الأمر عليه الصلاة والسلام، يقول تقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم فخلع رداءه ثم خلع نعليه ثم طجع على فراشه فلبث حتى ظننت انه نام. خلاص طملت بقى، خلاص نام. تقول فاذا انا به يقوم، خد بالك بقى رويدة، يبقى قايم ايه بالراحة كده، خد بالك بقى عشان تتعلم، عشان تعرف لما تتجوز اتنين ايه اللي هيحصل لك بقى. فقام ايه رويدة، فجر رداءه رويدة، كل ده بيعملوا ايه بالراحة، واخده بالراحة كده، ثم اخذ عليه رويدة، ثم فتح الباب رويدة، ثم اغلق الباب رويدة. بلغتنا بقى بيعمل ايه بيباش بتسحب. طبعا دي بقى عند المرأة، خد بالك انت شوف بقى حضرتك لما تعمل كده، ولازم تبقى عارف انها بتبقى نايمة جنبك صحية، خد بالك يعني على اي حركة منك تبقى مرصودة مرصودة، وخاصة بقى لما تبقى متجوز غيرها غيرها. طبعا على طول الذهن بقى يروح فين؟ ذهن المرأة، لان في بعضهم والله بعض اللي بيعددوا الزوجات بيعتقد انه او بيبقى عايز، يعني بعض الاخوة يقعد وازاي مش ازاي ايه، مادام في اكثر من واحدة لازم هتعاني من مرارة الغيرة بقى، كل واحدة ذهنها اي اتأخر الشيء الطبيعي هتقول لك ان انت كنت في البيت التالي، مش عارف ايه للبيت التالي كده كده. لازم توطن نفسك، مش قد ده ما تتجوزش، لان لو خلى منه النبي تخلى انت منه بقى، ده لو خلى منه النبي، النبي ما خلاش ما خلاش. فغيرت النساء دي مسألة واردة، ولذلك تأهب نفسك لهذا ان شاء الله. ولذلك دايما اقولهم اللي عايز يحدد لازم يبقى له دماغ، دماغك مش فاضية مش رايقة اوعى بقى خلاص، لانك لازم حتى امال ايه هتشوف، وهو النبي وفي بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا يظن به الجو، لا يظن به الجو. لكن مش ممكن، النساء نساء، النساء نساء. ولما تقرأ بقى جمعت مرة موضوع في غيرة النساء وكلمت عن بيوت النبي، يعني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذه قصة سببها ايه؟ غيرة النساء. تجد في حديث من أتلف شيء فعليه ضمانه، وارد في سبب ورود هذا الحديث قصة ان ازاي زوجة بعتت له وعاء في بعض الحال وهو في بيت اخرى، راحت مسكاه ده الشاهد كده على طول ما بيتفهموش. فلا بد ان انت تطبق نفسك على هذا. فغير النساء دي مسألة ما يختلف. ولذلك لما يجي لي راجل يقول لي الحمد لله امراتي ما بتغيرش، اقول الحمد لله تبقى رمية فوطك، ما هي كده لا يبقى فعلا، لو حبات مش هتخلو من هذا، مش هتخلو من هذا. فشوف بقى النبي يقوم رويدا، ياخذ رداءه رويدا، ياخذ نعليه رويدا، يفتح الباب رويدا، يغلق الباب رويدا، تقول فقمت على طول كده، فقمت فلبست خماري وتقنعت ازاري وخرجت خلفه. خد بالك بقى، تمام والله على طول، حديث صحيح مسلم والله على طول على طول. شوف راح فين وعنده ثمان بيوت تانيين، فتشوف راح فين. فتقول فسرت خلفه حتى جاء البقيع، وصل البقيع المقابر، طبعا مقابر مدينة معروفة، حتى جاء البقيع فوقف فأطال الوقوف ثم رفع يديه، يبقى تفهم انه بيعمل ايه، بيدعو عليه الصلاة والسلام. تقول ثم انقلب عائدا، فانقلب عايزة تعمل ايه بقى، هي عايزة توصل البيت قبل منه عشان ما يحسش ان هي كانت ماشية وراه. خد بالك انت بعد كده تمشي تلفت شمال ويمين كده تشوف ايه اللي حاصل دي. خلاص، فسبحان الله العظيم، هي تقول بقى فأسرعت
انه اذا جار الرجل على احدى امرأتيه جاء يوم القيامة واحدى شقيه مائل، يعني عنده ميل في كتف داعه وكده داعه وكده، فكيف يكون قد حذر الناس من هذا وهو الذي يقع فيها فرضك
عائش. وده شوف ملطفة النساء والاسلوب الطيب مع النساء دي، ده اللحظة استخش يا اولية يا عم انت شغال ايه، بطحني بطحني صحيح، خد بالك مفيش في بعض الرجال كده والعياذ بالله، يعني بص تلك الايام الخطوبه عمال يقول لها يا توته ويا موته ويا فوته، خد بالك ايه بعد الجواز، خد بقى دبش بتحدف ليه يا عم، الله يصلح لك الحال برضه، يعني كده قدم لنفسك. فقال لها يا عائش ما لي اراك حشيا راضيه، سمعت اللفظ ما لي اراك ايه حشية رابية. طبعا حشية رابية دي معناها بيبقى ضيق الصدر وارتفاع البطن، وده نتيجة ايه لما الانسان يبقى بينهك، خد بالك بقى. فطبعا حالها بيقول انها مش كانت نايمة بقى، شوف الراجل لما يبقى واخد باله سبحان الله من بيته عليه الصلاة والسلام، طبعا كيس فاطم مش حال واحده نايمه، دي واحده بتنك كانت بتجري وهي نايمه، طيب انا في شيء كده بداهته. فقال عائش ما لي أراك حشيا ربيع. هي تقول فقلت له يا رسول الله لا شيء مش حاجة. فقال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. نستدعي الوحي ونسأله يقول بقى أنت كنت تعمل إيه بقى بالضبط، إيه رأيك؟ آه والله تخبريني ولا يخبرني اللطيف الخبير. فقالت له أقول لك، أنا هقول لك أدام فيها بقى لا هقول لك. فقول فأخبرته. فقول إيه فأخبرته. قالت له اللي حصل بالضبط، شفتك ماشي وخلقت وده كده. تقول فلهزني في صدري، اللهز الضرب من مجامع اليد، البوكس كده، خد بالك انت البوكس كده. طبعا اعملها انت بقى مع مراتك نشوف نهارك هيبقى، خد بالك انت. وهم بقى خد بالك، انا بقول الكلمتين دول ليه؟ لان هم بيناقوا في الدين على مزاجهم. طبعا سمعت اول الحديث هتطبقه، اما تشوفك خارج هتخرج وراك وتقول لك مامو المؤمنين عايش عملت كده خلاص. نيجي نقول لها طيب النبي لهذا لما ارجع هعمل فيكي كده، تقول لك بيت ابويا اشمعنى بقى دي انت خدتها وعايز تاخديش اخده. تقول فلهزني، وفي لفظ اوجعني طبعا، فلهزني في ايه في صدري. وقال لي اخفتي ان يحيف الله عليك ورسوله. ها والله يعني ما هي معنى ان هي خرجت وراه النبي بقى يدرك، واللي ادركه طبعا تابع الوحي. ولذلك في لفظ لما بتقول فأخبرته، فقال لها إذا فأنت السواد الذي كنت أرى أمامي، كان في حاجة سودة كده قدام مني كنت أنت بقى. فقالت نعم. فتقول فلهزني وقال أخف أن يحيف الله عليك ورسوله. حيف اللي هو إيه الجو، فمعنى أنها تظن أنه يذهب إلى امرأة غيرها، يبقى هي ظنت به الإيه الجو. واللي ظن في النبي الظلم، فهذا الظن يكون ليس فيه وحده وإنما فيه وفي ربه. ولذلك اللي يحاد رسول الله كأنهم حاد الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. لما تعتقد فيه الظلم والجور اعتقدت هذا في مين؟ في من أدبه وعلمه، فليس كذلك. ولذلك قال لها أخفت أن يحيف الله عليك ورسوله، ده اللي أغضب النبي وجعله يلهز هذه اللهزة، ان يعني سوء ظنها بي، سوء ظن بمين؟ بالله. وهذا شيء مستبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجوز او ان يترك امرأة في ليلتها وذهب الى اخرى. ده لما مرض كان بيجعل الصحابة يحملونه شيلوه كده شيء الى بيت المرأة التي يأتي ها يومه اللي ده يومها ده يومها. ولما خلاص يعني اشتد به الحال جمع النساء واستأذنهن في أن يكون في بيت عائشة، خاصة إنه أقرب له إلى المسجد، فأذن له. لكن في النهاية خد إيه إذن النساء عشان ما بقاش في ظلم ولا جور. وكيف يظلم يجور وهو الذي حدث الناس إنه إذا جار الرجل على إحدى امرأتيه جاء يوم القيامة وإحدى شقيه مائل، يعني عنده ميل في كتف جاع وكده كده، فكيف يكون قد حذر الناس من هذا وهو الذي يقع في هذا؟ فغضب، خفت أن يحيف الله عليك وإيه ها ورسوله. ثم أراد أن يخبرها بقى إيه اللي خلاه يقوم ويعمل كده، يقول لها بقى بسم الله طب والله ما أنا مريحك وخليك كده. طب ليه فهذا يغرل الصدر ويعكر الصف. فأخبرها بقى فقال لها إن جبريل قد آتاني وما كان يدخل علي وقد وضعت ثيابك. ما يخشش جبريل عشان هي وضعت ايه ها ثيابها، ما يخشش. فوقف عند الباب فناداني بحيث لا تسمعي، انا اسمع بس خلاص. وده ليه؟ علشان ايه ما يقذهاش، نايمة ما يقذهاش خلاص. فأجبته بحيث لا تسمعي، وانا كمان رديت من غير ما انت تسمعي. فقال لي ان ربك يأمرك ان تأتي المقابر. خلاص ده روح بقى وزود، واهل البقيع محتاجين لدعائك، روح خلاص. فيقول فكان الذي رأيت ان انا قمت رويدا ورويدا ومش عارف ايه وكذا وكذا حتى لا اوقظك. يعني عايز لا بعمل ده عشانك وفي الاخر انت عملت ايه؟ لا اله الا الله، اسأتي ها الظن به خلاص. فاخبر هذا الخبر انه خرج وجاء المقابر. الشاهد بقى في الحديث لأجل سقط هذا الحديث انها قالت يا رسول الله، فتقولي امرني ربي، هو بيقول لها امرني ربي ان اذهب الى المقابر او الى اهل البقيع فاستغفر لهم، هو قال لي استغفر لهم سبحانه وتعالى. فقالت له يا رسول الله ماذا اقول اذا اردت ان استغفر لهم؟ في لفظ ان هي قالت له اذا اتيتهم، وبالك وده بقى الايه الشاهد معايا الشاهد، لو انا رحت وحبيت استغفر لهم اقول ايه؟ كان قادر النبي يقول لها ايه؟ مالكيش مروح؟ قال الشاهد بقى مالكيش مروح. فقال لها قولي، معنى لها قولي انه اذن لها روحي قولي ما في مشكله. فقال لها قولي السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله منا المستقدمين والمستأخرين، وإنا بكم إن شاء الله لاحقون. خلاص يبقى تسلم وتطلب لهم الايه الرحمة لمن تقدم ومن تأخر إن شاء الله، وإنا بكم إن شاء الله ايه لاحقون. فكان هذا الحديث في سياقه كما قال هؤلاء ما يدلل، ومنهم بقى ابن حجر عليه رحمة الله والنووي الشوكاني وغيرهم، فقالوا في هذا السياق ما وابن القيم ما يدلل على جواز ذهاب المرأة إلى المقابر، على جواز إيه ذهاب المرأة إلى المقابر، وإن النبي أذن لها أنها تروح ولو راحت تقول كذا وكذا وكذا، وكان قادرا على أن ينهاها أو يزجرها أو يبين لها أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر أصلا. فكان هذا أيضا مما استدل به هؤلاء. ذكر الدليل رقم كام؟ 4. الدليل الخامس والأخير، لأن احنا قلنا كام دليل؟ 5. الدليل الخامس والأخير هو حديث أخرجه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوجد عنده امرأة تبكي، كانت قد لحدت ابنها دفنته وجلست تبكي عليه، فقال لها اتقي الله واصبري. فقالت له إليك عني إنك لم تصب بمصيبته ولم تعرف أنه رسول الله. مش عارف ان لما امرأة كبير خلاص في بقى الفاظ بتبين انها لم يكن لها غيره، يعني ده كان وحيدها، فالنبي يقول لها اتق الله واصبري، لما تروح لواحد تقول له كده عمي ان شاء الله اصبر ربنا يعوض عليك وكذا وكذا يقول لك انت مش كابش النار من اللي كابشها يا عم روح، ده انت لو في مصيبتي كنت قلت اكتر من كده. هي قالت له كده اليك عني فانك لم تصب بمصيبتي. هنا أنا ده أدب أريد أن ألفت إليه نظر الإخوة والدعاء إلى أني لابد أن أنت تراعي أحوال الناس ولا تصنع من نفسك مصلحا، شوف تعبيري بقى، فبجهلك بدلا من أن تصلح تزيد الفساد فسادا. في ناس كده زي بالضبط ما قلنا أما بتلقن الميت لا إله إلا الله خلاص ده شيء طيب، لكن تبص تلاقي زي ما قلنا ان اهل العلم قالوا ما تلشش عليه، لان انت حريص على انه يموت على لا اله الا الله، قد تستخدم معه اسلوبا بدل ما تخليه لا اله الا الله تكفره قبل ما يموت. يا عم قول يا سيد انت ويقول علي الطلاق ما قايلها، يا عم هتروح في داهيه يقول لك يا عم مش لا اله الا الله، ها يلا يبقى انت عملت ايه؟ كفرت. فانت كفرت على في ناس يعني والعياذ بالله ربنا يهديها، واخد بالك بتاخد الدين نطش. وعشان كده الاسلام بيعلمك انك في حالات تكون كيس فاطم وقت ما كانت الخمر مباحة، وده حديث البخاري ويمكن انا قلت لاخوانكم زمان سيدنا علي بن ابي طالب كان في ليله عرس زفاف بناؤه بالسيده فاطمه هيدخل عليها فيقول كان يريد بعض المال يقول فوعدت رجلا من صواغ اليهود من بني قينقاع على ان نذهب وان نجمع اوراقا حتى نبيعها للصواغ في السوق خلاص يقول فاحضرت شارفي شارف جمل ضخم كبير اضخم الجمال يسموه شارف خلاص وبعدين يقول فربطت الشارف عند بيت رجل من الانصار وذهبت اتلمس اليهود راح اشوف اليهودي فين خلاص في بيت الانصاري ده العباس حمزه استغفر الله حمزه عم النبي كان في استضافه هذا الرجل الانصاري فكان يشرب الخمر وما كانت الخمر قد حرمت فشرب فاصبح ثملا سكر وعندهم جاريه بنت صغيره كده تغنيهم فبتمتدح بقى الحمزه فبتقول له الا يا حمز للشرف النواء يعني ما حدش يقدر على الشارف الكبير ده الجمل الكبير ده ايه غيرك الناس كتير قوي حتى لما كانوا بيعقروا الجمال ما كانش اي حد يعقر الشارف دي يخافوا منها فتقول له انت ليها فالحمزة سخن زي بيقولوا كده يعني ها فحب يوريها بقى عمل ان هي ما بتقولش اي كلام فاستل سيفه وخرج لقى الشارف واقف قدامه قال عشان اللي قلت عليه للشرف النواء وراح ماسك الشارف واخد بالك قطعها اربا جب سنامها ومحرها قطعها علي بن ابي طالب وعاد دخل بيت الراجل فعلي بن ابي طالب جاي الركوبه بقى بتاعته تخيل انت تكون راكن شبح واخد بالك تلاقيه حتت ما هي كده الشارف ده يعادل كده حتت فيعني شيء يجعله يجن قال من فعل هذا قالوا له الحمزه وهو في بيت الانصاريه وهو ثمج الحمزه ده يبقى مين بقى بيعمل معاه ايه فذهب مسرعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ترى الى ما فعل حمزه حديث بقول لك في البخاري قال وماذا فعل قال فعل بشريفي كذا وكذا فقال النبي هلم بنا قام معه فجاء الى بيت الانصاري فطرق الباب واستاذن ما كانوش لسه بقى اخترعوا اساليب الاقتحام والاقتحام واخد بالك ويجيب معاه قوات خاصه ومصر دي ولو جوه فين اللي عمل واخد بالك انت لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى بقت كلها بيوتهم واخد بالك انت كلها ولحد اوض النوم يعني تبقى نايم انت والزوجه تلاقي كونسلطه عندك في قلب الاوضه واخد بالك انت معرفش دخل ازاي ديمقراطيه يا استاذ ديمقراطية والله ما بيستأذنوه النيابة اللي بيستأذنوه يا اخوان والله ما بيستأذنوه واخد بالك انت بتحلم فاستأذن ففتح الانصاري النبي صلى الله عليه وسلم قال اين حمزة فرح خارج له قال لما فعلت كذا وكذا وكذا بشارف عليه مش لفظ الرواية سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ايه فأخذ ينظر إلي وإلى رسول الله ويصعد فينا النظر عارف اللي بيبص الاثنين من فوق لتحت كده خد بالك ان هو عمل كده الحال استنى سكران ويصعد فينا النظر ثم قال ما أنتما إلا عبيد لي انت شوف شوف ذكاء النبوة فانصرف رسول الله صرف ليه لان اي كلام كان هيقوله الحمزة كان هيزود فقد يصل به الامر الى ان يقول كفرا فالذكاء في الحالة دي انك تعمل ايه تسيبه وتنصرف خد الذكاء انك ما تبقاش مستفز للي قدامك خاصة لما تلاقيه في حالة مش طبيعي فسبحان الله العظيم النبي يقول للمرأة اتقي الله واصبري وهي كمان مش عارفه ان هو النبي فتقول اليك عني انك لم تصب بالمصيبات كان بقى ادري واقف ولا لا انا انصبت ولا اللي انت بتعمليه ده بقى مش صح ولازم تفهمي انه مش صح كان ايه اللي هيحصل ليس هذا من ذكاء الدعاء ابدا 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 فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اليك عني كده عشان الامر ما يصلش عايز يصلح صح لو استمر معها في الكلام مش هيصلح هيؤدي الى الكلام الى ها مفسدة أكبر فتركها وانصرف مشي فبعد ما انصرف قيل لها إنه رسول الله فبكت وقالت والله ما كنت أعرفه، أنا مش عارف أنه دلوني على بيته حتى أعتذر له، تعتذر النبي، فدلوها على البيت تقول كلمة والله سبحان الله، فتقول ذهبت إلى بيته أول مرة المرأة دي تروح عند بيت النبي، تقول فأدهشني الند لم أجد حراسا ولا بوابين، لا حارس ولا صف أول ولا صف ثاني ولا صف خامس ولا صف عاشر ولا صف 15، واخد بالك، ومدافع ومترو الجزائر وبتاع ومش عارف ايه، بس فيوصل انت بس الاول بوابة، تاني بوابة يكونوا بيشيعوا جنازتك ان شاء الله، تاني بوابة بالظبط يكونوا بيشيعوا جنازتك. فالنبي ويحط الكلام ده ليه؟ خاف من ايه؟ عادل، خاف من ايه؟ سبحان الله. وامن الناس فامنه الناس، والله عدل مع الناس فاخذ امن الناس. فالنبي ولا بقى غطرسة ولا كبر ولا فيش الكلام ده خالص خالص. فذهبت وطرقت الباب، فالمرأة تقول له رسول الله إني لم أعرفك، أنا كنتش أعرفك، فعايزة بقى تقوم بقى وخلاص وأنا إن شاء الله هصبر وبتاع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وده أعلمك حاجة، إن بعض النساء تروح أبوك مات مصور، ولما أمت لا إله إلا الله وليه يا رب، وده صغير وما ليش غيره ومش عارف ايه، واخد بالك، وبعد ما تعك العك ده كله تقعد بقى انا صبرة ايه، انت خبطت الدنيا صبرة ايه؟ هو الصبر الانسان يختبر في صبره عند الايه، اول ما تجيلك الصدمة رد الفعل عليك ايه، هو ده اللي هيقرر اذا كنت صابر ولا مش صابر. لكن تعك وبعدين ترجع تقول انا صابر، لا والله ما صابر، لان الحديث واضح انما الصبر ايه عند الصدمة الاولى، اول ما جيلك الخبر رد الفعل عليك ايه، ده اللي يحدد كنت صابر ولا ما هوش ايه، ولا ما هوش صابر. الشاهد في هذا الحديث انه زي ما قال اهل العلم النهي عن زيارة المقابر، يعني واحد يقول ايه لعل هذا الحديث كان قبل ما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر. ثابت ان النهي عن زيارة المقابر كان في مكة، خلاص هذا الحديث كان وقائعه في المدينة، يبقى ده يعني ان هذه الواقعة كانت بعد قول النبي ألا فزروها، وهذا يعني ايضا ان المرأة دي كانت موجودة عند القبر. طيب لو كان الامر يتعلق بالرجال فقط ولا يجوز للنساء ان يزورن المقابر، كان النبي قال لها ايه؟ كان النبي قال لها ايه؟ قال لها انت ايه اللي وداكي عند القبر؟ ده حرام. هو كلمها عن الصبر ولم يكلمها عن وجودها عند القبر. هذا يعني ان وجودها عند القبر ليس فيه حرمة شرعية، انما الحرمة الشرعية التي كلمها عنها كانت في ايه؟ في جزائها وعدم ايه؟ وعدم صبرها. هذه كانت القضية. فاستدل هؤلاء ومنهم طبعا ابن القيم عليه رحمة الله ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها عن وجودها عند القبر، وما بين لها خطأ هذا او عدم شرعية هذا، وانما اقرها على ما كانت فيه، انما هو زجرها عن المخالفة، والمخالفة ما كانت في زيارة القبر، وانما كانت في ايه؟ كانت في الجزع وعدم الايه؟ وعدم الصبر. لمجموع هذه الأدلة الخمس أو الخمس مش التعبير صح، لمجموع هذه الأدلة الخمس التي ذكرنا آنفا، قال هؤلاء، وزي ما قلت بقى منهم ابن القيم منهم ابن حجر منهم النووي منهم كتير قوي، وآخرهم من المحدثين يعني الألباني عليه رحمة الله، قالوا لمجموع هذه الأدلة نرى أنه يباح للمرأة أن تزور المقابر كما يباح للرجل، يباح للمرأة أن تزور المقابر كما يباح للرجل. طبعا خرجت طائفة أخرى وقالت يحرم على المرأة زيارة المقابر، وإن الإباحة تتعلق بالرجل وحده. طبعا كما قلنا للسابقين قل هاتوا برهانكم، ايضا نقول لهؤلاء قل هاتوا برهانكم، ايش ادلتكم على عدم اباحة الزيارة للمرأة، وكيف يكون ردكم على الادلة اللي السابقة؟ قالوا اسمع لو عايز تعرف هتيجي يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر، واحنا نقول ان شاء الله تعالى. طبعا كل عام وانتم بخير. اللي بيتكلموا عن ليلة النصف من شعبان، انا قلت طبعا وتكلمت عن هذا الموضوع في العام الماضي، وقلت اني القول بان تحويل القبلة كان في ليلة النصف من شعبان ده قول غير صحيح، واللي عايز يحقق المسألة بتمامها يذهب الى فتح الباري شرح صحيح البخاري وكلام ابن حجر في ابواب تحويل القبلة، وان الراجح ان القبلة قد حولت في شهر رجب وليس في شهر شعبان، وقلت هذا العام الماضي وعدتها بالشهر كده ان ابن حجر حقق هذا الموضوع تحقيقا دقيقا، وكان الغالب في هذا التحقيق ان تحويل القبلة كان في رجب وليس في شعبان. مش بقول انا اللي بقول كده، بقول ابن حجر اهو، وارجعوا الى ابواب تحويل القبلة في صحيح البخاري وما قاله ابن حجر في شرح هذه الاحاديث، ده اولا. ثانيا اني موضوع بقى ما ينبغي ان يحدث في ليلة النصف من شعبان، فقلت اني وارد فيها حديث صحيح وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وطبعا كان وقع خلط عند بعض اخوانكم انا هقوله عشان ما حدش ينزلق في هذا، اللي هيفتح السلسلة الضعيفة هيلاقي الألباني مضاعف حديث في ليلة النصف من شعبان، فهيعتقد انه كل ما ورد فيها ضعيف. لا، الحديث اللي في السلسلة الضعيفة بالسند ده في المرجع ده هو ضعيف، بدليل انه صحح غيره في السلسلة الصحيحة، فما تبصش لحديث ضعفه وتقول مش وارد فيه حديث صحيح، لانه ان ضعف هذا فقد صحح غيره فلا يلتبس عليك الامر. فهو صح حديثا في السلسلة الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر لعدد شعر غنم كلب، يعني شوف قبيلة كلب دي كانت من أغنى القبائل جمعا لرؤوس الأغنام، ربنا في ليلة النصف من شعبان بيغفر لعدد من البشر يبلغ عدد شعر الغنم بتاعت قبيلة كلب، فربنا يجعلنا منهم يا رب. فطبعا المغفرة هاي ولا هذه منوطة بشروط، إلا أن تكون مشاحنا، يعني داخل في مشاحنة مع جار قريب متخصمين، يعني الله سبحانه وتعالى كل ملائكة انظر هذين حتى يصطلح، فتصف الخصومات اللي بينك وبين خلق الله، خاصة إذا كانت خصومات لغير الله مسائل شخصية بحتة، ودي معظم مشاكلنا. وبعدين بتقوم في هذه الليلة في ليلة النصف من شعبان كما قام النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فيها من الدعاء والاستغفار، فتكثر فيها من الدعاء والاستغفار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك أهلا للمغفرة، ونكون من أهل من عتقاء النار خاصة في هذه الليلة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة مقبلة علينا، فإن شاء الله تعالى عايزين بقى نكثر فيها من الاستغفار ومن الدعاء، وربنا يغفر لنا ولكم. وما تنساش إن شاء الله تعالى برضو ربنا يكرمك كده تدعي لإخوانك المسلمين بقى في كل مكان، في الشيشان، في يوغوسلافيا، في فلسطين، في أفغانستان، وما تنساش برضو إن شاء الله تدعي أن ربنا يعني يخرب بيت الأمريكان ويهلكهم تريم بالمصائب والجراثيم والبلاوي اللي ما يقوموش منها هم ومن ولاهم ومن ارتضى فعلهم، أنا بدعي هذا من قلبي والله، وكذلك اليهود الملاعين، فما تنساش هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا للمغفرة وأهلا للقبول، إنه سميع مجيب الدعاء. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك نتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. نعم ايه خطبة الجمعة. لا ان شاء الله لا معتذر عن خطبة الجمعة القادمة، واللي بيحضر معنا بكرة في مسجد المنارتين هيسمع ان انا معتذر وهيجوب عن الشيخ محسن عفيف ان شاء الله. اه في بكرة طبعا ان شاء الله في بكرة. والصيام لوحده ليه؟ ما صمتش 13 14 15 ليه؟ اشمعنى هتفرض 15 لوحده؟